بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدار الأمين إلى أن قال وبه إليه حدثني وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة فقال عمر كأنك مقفر فقال والله ما أكلت سمنا ولا لكت أكلا به منذ كذا وكذا فقال عمر لا أكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون وبه إليه وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها وبه إليه وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة نأكل منه وبه إليه وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئا فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان وبه إليه وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك وبه إليه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله فقال له ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جربها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب وبه إليه وحدثني عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير فنسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار
اللهم صل وسلم
على مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله الذي أكرمنا بالهدى وبيانه على لسان رسوله محمد المقتدى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه السعداء ومن والاهم في الله تبارك وتعالى وتبعهم بإحسان فيما خفي وما بدأ وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله لمن سواهم محل الاقتداء والاهتداء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالطعام والشراب، ويذكر لنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوما من الأيام، وذلك في أيام سنة الجدب والعام الذي سمي عام الرماد لكثرة ما أصاب الناس من القحط، حتى صار الغبار يرتفع من الأرض فيصير كأنه رماد، فسمي العام عام الرمادة، وهو ما بين سنة إلى 3 سنوات استمر ذلك الجدب والقحط، حتى استسقى سيدنا عمر وتوسل بسيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا العباس ربه وأقبلت السحب وسقي الناس في الحرمين وما بينهما، فصار الصحابة يسمون العباس ساقي الحرمين، يقولون يا ساقي الحرمين. وقال أبو بكر بن شهاب في ذكر هذه الواقعة متوسلا بآل النبي صلى الله عليه وسلم: ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة. ففي ذلك العام دخل عليه رجل على سيدنا عمر بن الخطاب من أهل البادية، وكان بين يدي سيدنا عمر صحفة فيها بعض خبز مادوم بسمن، قال كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل الرجل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، يعني أثر السمن في جوانبها، يتتبع ويتبع باللقمة وضر الصحفة، يعني أثر ما بقي من دسم وأثر السمن. قال فقال عمر: كأنك مغفر، يعني لا إدام عندك من الإغفار، وهو الخبز بلا إدام، ويقال على الأرض قفرة يعني خالية عن المادة لا ماء عليها، ويروى ما أغفر بيت من أدم فيه خل، وأغفر الرجل إذا لم يكن عنده إدام. فقال الرجل المذكور: والله ما أكلت سمنا منذ كذا وكذا، لمدة ما وجدت السمن، مشيرا إلى عدمه في ذلك الوقت قلته لعدم الأمطار، فتعب أهل الحجاز لذلك بانقطاع المطر عنهم تعبا كثيرا، فما عادت إبلهم ولا بقرهم ولا غنمهم تحفل باللبن ولا تلد لأجل عدم القوت من الزرع بسبب انقطاع المطر. وقال الرجل: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت آكلا به منذ كذا وكذا، يعني لمدة يعني الأمر منتشر بين الناس، يعني ما لا أنا أكل ولا غيري من الناس. فتأثر سيدنا عمر بهذا الحال الذي وصل الناس، وقال: لا أكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون، أي من أول ما يمطرون، أي فما دام حالهم هكذا فأنا أمنع نفسي عما يتيسر لي من السمن وغيره، حتى أكون كفقراء الرعية الذين لا يجدون السمن فلا أطعمه حتى يجده الرعية وفقراؤهم، فإذا وجدوه طعمته معهم وإلا فلا أتميز عنهم. فكان هكذا شأن الأمراء الصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى: لا آكل السمن حتى يحيى الناس، يعني يمطر الناس من أول ما يحيون أي ما يمطرون، ومن أسماء المطر الحياء. إن الحياء ينبت الأزهار في الأكم، بالمطر تزهر الأشجار وتثمر. فهكذا كان، فجاء في صحيح البخاري وغيره أنه خرج يستسقي بالناس لما قال دعائي سيدنا عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا. وقال: أيها الناس، إن هذا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى له ما يرى الولد لوالده، فاتخذوا وسيلة. قم يا عباس فادعو الله. فرفع سيدنا العباس يديه وقال: اللهم إنه لم ينزل تنزل عقوبة إلا بذنب، ولم ترفع إلا بتوبة، وهي أيدينا إليك بالذنب ونواصينا بالتوبة، فتب علينا واسقنا. اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتي من نبيك، اللهم فاسقنا. فأقبل السحاب من كل جانب، وغدودق، وصب المطر من طرف الحجاز إلى طرفه، وعم الحرمين وكل ما بينهما، فسقوا الناس بحمد الله، وارتفعت الشدة. وهكذا اختبار الحق تبارك وتعالى لعباده، وأحوال الأخيار ممن يجد وممن يتيسر له الأمر أن يتفقد أحوال الفقراء. وكان سيدنا يوسف لما تولى خزائن الأرض يصوم يوم ويفطر يوم، فقيل له: لما تفعل هكذا وتحت يدك خزائن الأرض؟ قال: أخشى أن أشبع فأنسى الجائع، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول سيدنا أنس لما ترك السمن سيدنا عمر وأخذ يكتفي ببعض الزيت، يكون لخبزه، يكون إداما لخبزه، فلما لم تكن بطنه تالف الزيت فقرقر بطنه، فكان إذا سمع قرقر بطنه يقول: لا لتمرن على أكل الزيت ما دام السمن يباع بالأواقي، ما دام السمن قليل ولا يأخذ إلا قليل من الناس، قرقري أو لا تقرقري بطن، ما لكله هده زيت لا أن يفرج الله على الناس، ثم يطعم السمن الكل بيطعم عمر معهم، لا إله إلا الله. فهكذا كان يقول. وقد كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى الرعاة من شقيت به رعيته، فإياك أن تزيغ ويزيغ عمالك، ويكون مثلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرعت فيها تبتغي بذلك السمن، وإنما سمنها في حتفها، إذا سمنت يذبحونها، يسمنونها من أجل تذبح وتوكل، وإذا لا تكون مثلها. والسلام. يقول هذا كتاب سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري، وكلهم تربية زين الوجود صلى الله عليه وسلم. يقول وهو اللي قال: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة وحسن الرعاية لم يرح رائحة الجنة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ربي غثنا بهم، فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة. قال ويذكر ما كان ينازله من الجوع، ثم يأكل التمر الخالص حتى حشفه، يعني ما يتخير منه، ويأكل الكل لمكان الجوع، فيأكل الحشف والتمر. يقول رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها، أي من شدة جوعه، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا كان للحبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن أيام طلب العلم قد يخرج من الدرس في الصباح ويرجع إلى البيت فما يجد عندهم شيء، ما عندهم صبوح ردا. أذهب إلى ما برحوا للشمس من النواء نواء التمر الذي يجعلونه من أجل يبس فيرضحونه للغنم، فأتي إليه إن وجدت حشفة فيه أو شيء أخذها لتكون صبوحي، يدور في النواء التمر إذا وجد من بينه حشفة حشفتين ثلاث شلة أخذها وكانت هي صبوحه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنه سئل عن الجراد فقال وددت أن عندي منه قفعة ويقال لها قفة، القفعة والقفة بعض المناطق يسمونه زنبيل، بعض المناطق ما يسمونه هو قفة نفسه، وبعض المناطق له اسم آخر، والمراد وعاء من الخوص النخل يوضع فيه التمر ونحوه. قال لو شيء ملا هذا جراد معنا بناكله ونقوله، ويشير إلى إذهابه الجوع من دون ترفه. قال لو حصلنا هذا الجراد، وأيضا له ملمح هو في الجراد أن من أول الأمم فناء في الأمة الجراد، وانه لما فقدوا مده ما راى من اخذ يسال هل يوجد جراد في اماكن، فلما سئل لما اخبر عن وجود المكان جراد في بعض الاراضي البعيده فحمد الله وقال خشيت ان الساعه قربت وانه قد فني الجراد. لا اله الا الله. وهكذا وهذا هو الجراد، واكله حلال بإتفاق وصام، وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، حلال أكلها والدم محرم، ولكن الكبد والطحال من عقد من دم وهو حلال، وكان لازم يأكل الكبد ولا يأكل الطحال، والسمك والجراد حلال. اشترط المالكية بحل أن يكون توصل إذا قتل بقصد، أما الذي مات من نفسه فلا ما يحل عندهم، ولكن الذي أما أخرج رأسه وإلا وضع في النار وإلا ضرب حتى قتل هذا حلال. وقال جمهور العلماء الجراد لا فرق، ما يحتاج تذكية وما يشلوا رقبة تذكى، ولا يحتاج أن يكون متعمد قتله، ولكن مثل السمك إذا طفى على الماء ومات حتف أنفه فإنه حلال عند الجمهور غير الحنفية، ومنهم المالكية عندهم حلال، قالوا الجمهور والجراد مثله مثل السمك حكمه واحد ما يحتاج إلى تذكية وهو حلال. وكذلك تقدم معنا أن السمكة الكبيرة التي يمكن أن تعيش مدة عند خروجها من الماء يستحب عند الشافعية أن يمر بالسكين من جهة ذيلها فقد يخرج منه أثر دم، ولكن حل ميتته كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن البحر حل ميتته، وكذلك هذا الجراد ميتة حلال. ثم ذكر لنا عن أبي هريرة يقول حميد بن مالك كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، مكان له في العقيق ناحية المدينة المنورة بجانب المدينة، العقيق الذي برد فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال تاني يبري قال صلي بالعقيق فإنه واد مبارك، وفيه أن الأماكن الطيبة والمباركة يتشرب بالصلاة فيها ويتقرب الله بالصلاة فيها، صلي بالعقيق فإنه واد مبارك. وكان من جاء من ناحية مكة أول ما يبدو له من أودية المدينة العقيق، وبذلك قال أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب، وقد صح الرضا وذن التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب، فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب. تملى بالحبيب بكل وزر فقد حصل الهنا والضد غائب. نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب. يقول فأتاه قوم من أهل المدينة دخلوا على أبي هريرة فنزلوا عنده. قال حميد فقال لي يعني أبو هريرة اذهب إلى أمي اسمها أميمة وكان يدعوها إلى الإسلام قبل أن تسلم. قال لما كررت عليها الدعوة الإسلام أسمعتني يوم كلام أكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وأنا أبكي. ما لك يا أبو هريرة؟ أخبرته قلت أنا أمي يدعوها الإسلام اليوم سمعتنا كلام. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوته فلما جيت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي فسمعت أمي حس قدمي فقالت مكانك يا أبو هريرة. إيش معها؟ قفلت الباب سمعت خضخضة الماء إذا بقت غتسل لبست درعها وعجلت عن خمارها فتحت الباب قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرح وعدوا جاء من النبي دعالها فحصلها وقلتها مهيئة للإسلام. فرجعت إليه صلى الله عليه وسلم أخبرته وقلت له اللي شكيت من أمك ودعوتها جيت حصلتها تتغسل قلتها من أجل دوله فتحت لي الباب وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فحمد الله تعالى وقال خيرا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اله الا الله. وقال هذه امك عاده تتكلم علي ما عاده تقول كذا فعلها درجه ابدا. اللهم اهدي ام ابي هريره. وراح صلاه قد ازم رجع يبشره حمد الله وقال خيرا صلى الله عليه وسلم صدق الذي خاطبه بقوله الكريم وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وهذا قال روح لعند أبي هريرة لعند أم أبي هريرة قل له إن ابنك يقولك السلام ويقول لك أطعمينا شيئا عندنا ناس جاءوا أعطينا شيء طعام نطعمهم. قال فوضعت لهم 3 أقراص في صحفة ووضعت شيء من زيت وملح الخصار والإدام حقهم ثم وضعتها على رأسي حملتها حتى جيت بها إليهم. فلما وضعت بين يديهم كبر أبو هريرة الله أكبر الله أكبر فرح الحمد لله إذا أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين ما نحصل الخبز إلا نادر الحين نأكل نحن وياكم خبز موجود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا قال الحمد لله إذا أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين يعني التمر والماء. يقول إن الله نقلنا من حال القلة إلى الخصب والكثرة حتى يوجد عنده شيء من الخبز والإدام دون استعداد ولا تأهب. قال أطعمينا فحصلته مباشرة فأطعم من زاره لا إله إلا الله. وهو كان يقول يصف أيامه الأولى في المدينة لقد رأيتني أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي من الجوع فجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع وإن كان ليغشى علي فيما بين عائشة وأم سلمة من الجوع لا إله إلا الله. وهو اللي قال لقيت عمر يوما فاستقرأته آية فذكرها فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع. وهو صاحب القصة تعرض مرة سيدنا عمر وقت وقت الهجرة وقت الغداء ويسألوا يتكلف سؤال يسألوا من أجل أن عسى أن يقول له تفضل يطعمه فأجابه ومشى. حتى سيدنا أبو بكر أقبل سأله أجابه ومشى فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيت إليه أسأله قال فتبسم وقال اتبعني تعال للبيت. ولما دخل إلى البيت قال عندكم شيء؟ قالوا لبن بعثه لك بنو فلان. فرح حصل لبن قال الحين بن اروى وبن اشبع من حصل لبن. قال ابا هريره قلت لبيك رسول الله. قالوا ادعوا لي اهل الصفه. قلت لا حول ولا مرحبا لا لابد من ما من اجاب صلى الله عليه وسلم بد اذا دعوت اهل الصفه يسقيهم ما بيكفيهم هذا بيشربون وأنا ما بحصل شيء. لكن الحمد لله لابد من تربية أمر الرسول. تعالوا يا أهل الصفة، نحو 80 كانوا ذاك اليوم، وصلوا لعند الحجرة، قال ادخل علي 10، دخلوا صار يسقيهم صلى الله عليه وسلم. ثم سيدنا بريد شوى في الإناء حصل ما ينقص شيء، عجيب، بدأ أمله يمكن بيحصل شيء. 10 ثانيين 30 كملوا كلهم، قال بقي أحد؟ قال ما بقي إلا أنا وأنت يا رسول الله. قال اجلس اشرب. قال اشرب أنت يا رسول؟ قال لا، ساق القوم آخرهم شربا، اشرب أنت. أشرب حتى رويت ناولته، قال اشرب. شرب الثاني مرة وناولته، قال اشرب. جاوب على خواطره، قل اشرب. قال حتى كأن الري يخرج من بين أظفاري. لا الحمد لله حصلت ذاك اليوم شربة وأكلة ما عاد في فوقها. فقال إيش؟ قلت يا رسول الله لا أجد له مسلكا. تبسم قال ناولني، فناول فشرب الباقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو يتذكر هذا الحين ويقول الحمد لله شبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين، فما يعرف الناس قدر النعم التي أنعم الله بها عليهم، وكانوا أحق وأولى بأطايب الطعام، ولكن الله سبحانه اختار لهم ما هو الأعلى والأفضل. الماء والتمر عاشوا عليه مدة، وكهكذا بعض الذين قبلنا عاشوا في ذا البلد كثير ما يتغدون ويتعشون تمر، تمر وماء لا غير ذلك. وليش يقولون تمر والماء يذكرون الماء مع التمر؟ قالوا أنه في الغالب أن التمر ما يكفي، ما يحصل لهم بالشبع وحده، يحطونه مع الماء ويشربون الماء معه يملأ البطن، تمر وماء. قال فلم يصب القوم من الطعام شيئا شبعا أو غيره، يعني أما أنهم صيام وكانوا صياما أو كانوا صادف أنهم غير محتاجين إلى الطعام. فلما انصرفوا قال لي ابن أخي أحسن إلى غنمك وامز على الرعام عنها، يعني المخاط الذي يجري من أنوف الغنم، يقول وأطب مراحها أو مراح المكان الذي تروح إليه، وصلي في ناحيتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، فإنها من دواب الجنة. وجاء أيضا عن أبي هريرة ويرفعه أكرموا المعزة وامسحوا برعامها فإنها من دواب الجنة، جاء بإسناد ضعيف. والذي نفسي بيده لا يوشك، يعني يسرع ويقرب أن يتعنى الزمان، تكون الثلة من الغنم، يعني الطائفة القليلة من الغنم، عدد من الغنم نحو 100 ودونها، أحب إلى صاحبها من دار مروان، دار مروان بن الحكم أمير المدينة ذاك الوقت، كانت دار مزينة حسن المنظر في المدينة، لا إله إلا الله. وقال وذلك للفتنة الواقعة بالمدينة، وتفرق الناس عنها إلى التبري بالماشية والغنم اعتزالا لأهل الفتنة. و في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما روى أبو سعيد الخدري، قال لواحد من التابعين إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلح وأصل الرعامة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم. في رواية الأخرى يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، تحصل فتنة بين الناس وينزجوه عن سواء السبيل، اللي هو بعيد مع الغنم حقه البادي أحسن له، ويكون من خير ما المسلم في وقت من الأوقات في بعض الأماكن يأتي هذا الحال. لا إله إلا الله. رزقنا الله الاستقامة وادحفنا بالكرامة ورقانا مراقي أهل الصدق معه في جميع الشؤون الخاصة والعامة، وأعاذنا من كل سوء حاضر بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.